مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، عين ألف ألف، يقول: ما معنى القنوط من رحمة الله وذلك من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالقنوط من رحمة الله هو اليأس، هو لا يرجو الله، يقنط أن الله يغفر له وأن الله يرحمه، هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، ربنا جل وعلا عن هذا، قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله، يعني ييأس لكفره أو لمعاصيه، بل عليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وله البشرى، لأن الله يقبل توبته ويعظم أجره ويجازي على ما فعل من الخير. أما اليأس والقنوط لأجل سوء العمل فهذا من تزيين الشيطان ولا يجوز، بل يجب على العبد الحذر من ذلك، ولا يقنط ولا يئس، بل يرجو رحمة ربه، يرجو أن الله يتوب عليه، يرجو أن الله يتقبل عمله ولا يئس. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه السائل عين مصر الجنسية يقول: هل من الحلال للنساء أن تقوم بذبح الطيور أو اللحم المحلل؟ جزاكم الله خيرا.
هل
من الحلال للنساء أن تقوم بذبح الطيور أو اللحم المحلل؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا.
لا بأس، حق النساء حق النساء، الذبح تذبح المرأة، تذبح الرجل خروف والدجاج والحمام وغير ذلك ما أباح الله النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذبيحة المرأة إذا ذبحت وهي تحسن الذبح فلا بأس، ليس خاصا بالرجال، إذا كانت تحسن الذبح تذبح الذبيحة الذبح الشرعي بسكين حادة فلا بأس، مجرد لا فرق في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: شخص حج متمتع وقام بجميع المناسك، مناسك الحج، ولم يفدي لظروفه المالية، وهو مقيم في المملكة ولم يستطع على الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط؟ يقول: شخص حج متمتعا وقام بجميع المناسك، مناسك الحج، ولم يفدي لظروفه وهو مقيم في المملكة ولم يستطيع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
رجل حج
متمتعا وقام بجميع المناسك ما عدا أنه لم يفدي لظروفه المالية وهو مقيم في المملكة ولم يستطع على الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
يجب عليه الهدي، هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقا بذمته حتى يستطيع، يبقى معلقا بذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلق حتى يستطيع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم، لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي، قال: فمن تمتع بعمرة حج فلا استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثين حج وسبعين رجعة، فعليه يتقي الله وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي أرسل إلى مكة وذبح هناك أو وكل من يشتريه له ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثين حج وسبعين رجعة، فإن تأخر الصيام صارها كلها عند أهله. المقصود أنه ليس له أن يتساهل، بل عليهم ما يهدي إن قدر أو يصوم، فإذا عجز عنهما تبقى الهدي في ذمته حتى يتيسر له ذلك، فإن مات ولم يتيسر له ذلك وضي من تركته، كان له تركة يشترى من تركته ويهدى عنه، لأنه دين في ذمته. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في دعاء القنوت، يقول مثلا الإمام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، في ديننا، كيف تكون المصيبة في الدين سماحة الشيخ؟
إذا نزل بالمسلمين ما يضرهم صارت مصيبة في الدين، مصيبة في الدين إذا نزل بما يضر في دينه بتسليط الأعداء عليه أو بابتلاءه بالمعاصي والشرور أو بالردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. هذه مصيبة في الدين، أما أن يبتلى بغلاة سوء أو بكفرة يصدونه عن دينه أو بهوى وشهوة تصده عن دينه أو بجلساء يصدونه عن دينه، نسأل الله العافية. نعم،
جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ما معنى ذلك أيضا؟
على ظاهره النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الأسعدة. يستعيذ بالله من هذا لئلا يبتلى بشيء يضره، بلاء يضره، درك الشقاء يدركه شيء يوقعه في الشقاء في المعاصي والشرك، نسأل الله العافية. الإنسان يتحرى أسباب النجاة ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شر الأسعدة ومن سوء القضاء. هكذا المؤمن يتحرى ويسأل ربه العافية، فإن الأعداء يثبتون في إذا وقع في ما يضره، ولكنه يتحرى العافية من جهد البلاء وهو ما يسوءه من البلايا والمحن التي تنزل بالناس، ودرك الشقاء كون يدركه شيء يشقيه يوقعه في المعاصي والشرور أو في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وسوء القضاء كذلك يقع في المعاصي ويبتلى بما حرم الله عليه، وسماتة الأداء مثل ما تقدم كون يقع في شيء يثبت فيه الأداء. فالمؤمن يتحرى العافية من هذه الأشياء، فيسأل بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن سماتة الأداء، يعني يحذر كل هذه الأسباب فلا يتعرض للبلاء الذي يوقعه في المعاصي والشرور، ولا يتعرض لأشياء تشبت به الأعداء، ولا يتعرض أيضا لشيء مما حرم الله عليه، فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به، فإن الله يقضي الخير والشر جل وعلا، فالمعاصي بقدر والطاعات بقدر، يسر ربه أن الله يقي شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك، نسأل الله العافية. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: ما هو الضابط في جمع الصلوات عند نزول الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ.
الجمع رفة عند وجود المطر، عند المرض، وفي السفر كذلك، والله جل وعلا يحب أن تطهر خصوة، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها العشاء أو الظهر العصر مع الظهر، فلا بأس أن يجمعه كما يجمع في السفر المسافر يجمع من الظهر العصر المغرب العشاء. فهكذا المسلمون في القرى والأنصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الدهر والزلق والسيول فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع او الزلق في الاسواق والدحر والرطيب في الاسواق، والظهر والعصر في جمع بينهما خلاف بين اهل العلم، والصواب لا حرج في جمع بينهما الا وجود العذر الشرعي، اذا وجد العذر الشرعي جل جمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الخوف والمرض كله لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمة على ما فيه الرق وما فيه الخير لها، وأحب قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في جوال غير خفي ولا سفر. قيل لابن عباس قال: لئلا يحرج امته، يعني لئلا تقع امته في الحرج، فاذا كان هناك مطر او خوف او مرض جاء الحرج فلا باس ان يجمعه. والحديث هذا قال جمع منه منسوخ، ولكن الصواب انه غير منسوخ، لكن المحمول على أنه جماعة عذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحض، فإذا الدحض عذر شرعي أيضا. إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ولو لبعض الجماعة فإن هذا عذر، كان بعض الجماعة قرب بس ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومنازع السيل هذا عذر شرعي. وإذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خلاف خروج من الخلاف وصبروا على حول المشقة هذا حسن إن شاء الله، لكن مع وجود المشقة الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عين فارة مثل الجنسية يقول: أعمل في مزرعة في مدينة الرياض حارس على بوابة، وقد طلب مني ألا أترك البوابة يوم الجمعة ما دام صاحب المزرعة موجود، وأنا أصلي صلاة الجمعة داخل الغرفة المجاورة للبوابة مع العلم بأن المزرعة بها مسجد، ولكن سيغضب هذا الشخص صاحب هذه المزرعة عندما أذهب إلى المسجد البعيد، فهل يجوز لي أن أصلي داخل الغرفة؟
عليك أن تصلي ظهرا ولا تصلي، لك عذر، عذر شرعي في عدم خروج الحارس معذور، الحارس معذور فيصلي ظهرا لا يصلي جمعة، يصلي ظهر أربعة ولا يصلي جمعة. نعم
جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: مصري الجنسية هو يعمل بالمنطقة الشرقية، يقول: أشاهد أثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب الجورب أي ما يلبس في القدم، فما حكم ذلك وما هي ظروف وشروط المسح على الشراب؟
لا معنى المسح على الشراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والجوربان ما يتخذ للرجال من صوف أو قطن أو غيرهما، إذا كان ساترين للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم بعد الحدث وثلاثة أيام بلياليها المسافر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقيم يمسح يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث هذا المبدأ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها تبدأ من المسح بعد الحدث أول مسح حتى يكمل مدة ثلاثة أيام. والجورب مثل خف يكون من الجلد مثلا، والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كل منهما ساترا للقدم والكعبين يوما وليلة المقيم إذا لبسهما على طهارة، وثلاثة المسافر في لياليها إذا لبسها على طهارة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول في آخر أسئلة هذا السائل: ما حكم من يحمل في جيبه الدخان أو السجائر أثناء تأديته للصلاة، وهل التدخين ينقض الوضوء؟
لا صلاة صحيحة، لكن يجب عليه التوبة إلى الله، يجب عليه ترك التدخين، والتدخين لا ينقض الوضوء لكن يجب عليه تركه، لأنه محرم فيه أضرار كثيرة وشر كثير، فالواجب ترك التدخين، لكن لو صلى في جيبه شيء صلاته صحيحة، يعني ليس بنجس، ليس بنجس من جهة إفساد الصلاة، وإن كان نجس من هذا المعنى، لكن ليس نجس من جهة البول والغائط، لكن نجس من هذا المعنى يعني قذر من هذا أنه يؤذي ويضر، لكن لو صلى في جيبه شيء صلاته صحيحة، إلا أن عليه التوبة إلى الله من استعماله والحذر من ذلك، والله جل وعلا يتوب على التائبين سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. هذه التي غمزت لاسمها بألف ألف تقول بأنها فتاة في الثلاثين من العمر متزوجة وأم لأطفال من زوج ملتزم بالشرع الإسلامي وتحمد الله على ذلك. تقول بأنها فتاة في الثلاثين من العمر متزوجة وأم لأطفال ومتزوجة من رجل ملتزم بالشرع الإسلامي والحمد لله والمنة على ذلك. تقول ولكن مشكلتي هي في أن لي إخوان وأخوات يوجد في بيوتهم منكرات، وزوجي يقول ويمنعني من زيارتهم ويقول لا يجوز لك أن تقومي بزيارتهم أو تذهبي إليهم، ويقول لي بأنه سمع من المشايخ لأنه لا يجوز الذهاب إلى من لديه منكرات في بيوتهم ولا صلة لرحمهم في ذلك إلا بالتلفون، فوجهونا سماحة الشيخ.
لا شك أن وجود المنكرات في البيت إذا كانت ظاهرة من المستورة يستحق أهلها الهجر، من أبدى المعاصي وأظهر المعاصي يستحق الهجر، إما سنة وإما واجب. اختلف العلماء هل الهجر سنة أو واجب، قال بعضهم يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات، أما إذا لم يترتب عليه ترك المنكرات فهو سنة مؤكدة، وقال بعضهم بل يجب مطلقا. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر، هجرهم 50 ليلة حتى تاب الله عليه وهجرهم الصحابة. فالذي يبدي المعاصي ويظهرها ولا يبالي يستحق الهجر، سواء كان أخا أو عما أو غير ذلك. وهكذا من يستعمل الدشوش على ما فيها من المنكرات يستحق الهجر، إذا كان يتساهل فيها ويرى فيها ويشاهد فيها المنكرات فلا شك أن هذا من المعاصي. وهكذا من يكون في بيته المعاصي الظاهرة من شرب الخمر ظاهرا وتعاطي الزنا ظاهرا وما أشبه ذلك من يتعاطي المعاصي الظاهرة يستحق الهجر. أما من يستتر ويستسر ولا يبدي المعاصي بل يخفيها فأمره إلى الله جل وعلا، ولكن الحكم يتعلق بمن يظهر المعاصي. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في هذا المعنى: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأفتدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفحر مربدي. فالمقصود أن إظهار المعاصي في البيت أو في الأسواق لا شك أن هذا منكر، فإذا كان يؤثر عند الناس ولا يبالي بمن يراه من الزوار وغيرهم هذا يستحق الهجر. أما إذا كان لا يظهر منه ولا يرى ولا يدرى عنه بل مختف به فهذا أمره إلى الله جل وعلا، الله الذي يتولى حسابه سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا كانت تراهم يظهرون المنكرات ويشاهدونها فلا حرج عليها في ألا تذهب إليهم خوفا على دينها. وهكذا الرجل إذا كان إخوانه يظهرونها أو أعمامه أو أخواله في مجالسهم فلا حرج أن يترك الذهاب إليهم، بل يشرع له ترك الذهاب إليهم وهجرهم. ألا إذا كانت الزيارة يترتب عليها نصيحة توجيه وإنكار المنكر فهذا طيب، إذا كان إذا زارهم ينكر عليهم ويعظهم ويخوفهم من الله لعل الله يهديهم بأسباب، هذا مطلوب مشروع له أن يذهب إليهم للنصيحة والتوجيه. إلا الوالدين، فالوالدان لهم شأن، الوالدان لا يهجر الوالدين، بل يزور الوالدين ويعتني بالوالدين وينصح الوالدين ولا يهجرهما، لأن الله جل وعلا قال سبحانه في كتابه العظيم في حق الوالدين: أن يشكر لي ولوالديك إلي نصير، وإن جاهداك على أن تشتري ما ليس لديك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمره يصحبهما بالمعروف وإن جاهداه على الشرك لعل الله يهديهما بأسبابه، لأن حقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات، فلا يحجرهما ولكن يتلطف فيهما. قد اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه مع أن مسلم معلم بالشرك، ومع ذلك اجتهد إبراهيم في دعوة أبيه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف في نصيحتهما وتوجيههما الخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال أو إخوان أو أعمام أو غير ذلك لعل الله يهديهما بأسباب. ولهذا قال جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهما كافران هكذا الولد يعتني بوالديه يصحبهما بالمعروف وينفق عليهما إذا احتاج إلى نفقته ويخاطبهما بالتي هي أحسن لعل الله يهديهما بأسبابه.
جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. السائل مصري يعمل بالمملكة يقول مجموعة من الأسئلة أرجو أن تجيبوني عليها، وهو أنني نقود عند شخص وقد حال عليها الحول، فهل أخرج عنها زكاة؟ أي هل على الدين زكاة؟ وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جدا، فماذا يلزمني؟
إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدين على رجل معسر أو على رجال معسرين فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند المري لو طلبت أعطاك فإنك تزكي فيما جرى الحول تزكي، أما إذا كان الدين على أناس معسرين أو مواطنين قد تطلبهم ولا يعطونك فليس عليك زكاة حتى تقبض، لأن الزكاة مواساة وهؤلاء لم يعطوك حقك، إما لمطل وعدم مبالاة وإما لعسر وعدم قدرة، فلا تلزمك الزكاة حتى تقبض منهم ويحمل الحول.
هل العمرة في أشهر الحج فيها شيء من الإلزام بالحج أو غيره كما قال بعض الناس؟
لا، لكن أفضل العمرة في قعدة كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي رمضان، وإذا كان اعتمر مرة كفى، الراجل مرة واحدة، حج مرة وعمرة مرة بس، وما زاد هو سنة نافلة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يكتب الاسم في هذه الرسالة يقول: أحببت أن أذهب إلى العمرة ولكن ينقصني المال الحلال الصافي، فهل يجوز أن أذهب على نفقة الجامعة أو على نفقة الوزارة جزاكم الله خيرا، أو على نفقة والدي إذ أن ماله مخلوط من الحلال والحرام جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك أن تذهب على حساب الجامعة أو حساب بعض المحسنين أو حساب والدك، لا حرج في ذلك، ولكن إذا تيسر لك مال طيب سليم تنفقه على نفسك كان أطيب وأكمل، إذا تيسر لك مال من كسبك طيب تحج به وتعتبر به هذا أكمل وأفضل، وإذا حجزت مع غيرك مع الجامعة أو مع غير الجامعة أو مع أبيك أو من مال أبيك المخلوط فلا حرج. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل النقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا؟
نعم، إذا وجد نقطة نقطة وهي تضارم أو متاع وعرفها سنة كاملة فإنها تحل لها تكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لا وجد لقطها يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فجلها كسائر ماله، كل شهر مرتين ثلاث أربع في مجامع الناس، من له اللقطة من له الدراهم من له النعات من له الملابس من له الأواني من له الشاه من له العنز يبين، ولا يخفي بعض الصفات حتى يجي من يعرف صفاته الخاصة، فإذا جاء ما يعرف صفاته الخاصة أعطاها إياه، فإن مضت السنة ولم يأتي أحد فإنه يملكها، إلا إذا كانت من لقطة الحرم لا، لقطة الحرم لا تملك، وهكذا لقطة المدينة لا تملك، أما غير الحرم الحرمين تملك إذا عرف لها سنة، وأما الإبل فلا، الإبل والبقر لا تملك، لا يزال يعرفها لأن معها ثقة تريد ما أتوه الشجر، لكن إذا كانت اللقطة من الغنم أو من النقود أو من الأمتعة كالملابس والأواني فلا بأس، يعرفها سنة كاملة في غير الحرمين فإن عرفت وإلا فهي له، إذا كان يعرفها كل شهر مرتين ثلاث أربع يعني يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته. نعم
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل حسين صالح من اليمن يقول: البعض من الشباب هذه الأيام وأنا من ضمنهم يقول يشكو من كثرة وقت الفراغ، فكيف يمكن للمسلم أن يشغل وقته جزاكم الله خيرا؟
الوقت ثمين أعز من الذهب، ينبغي يشغل بما ينفع، قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والذكر، بحضور مجالس العلم وحلقات العلم، بزيارة عيادة المريض، بالإكثار من قراءة القرآن، الجلوس في بيته يذكر الله ويقرأ القرآن ويستغفر ويدعو، يعني يستغل الوقت حتى لا يضيع عليه. ومن أحسن ما يستغله فيه قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والصلاة تطوع. فإذا تيسر له يعود مريضا من إخوانه، أو يزور صديقا له يعينها على خير، أو يذهب إلى حلقة علم إن وجدت يحضرها، أو ما أشبه ذلك. يعني هذا الوقت يحفظه فيما ينفعه في دينه أو في دنياه، أو في مزرعته لسقيها وقيام بحاجاتها، أو في السوق لطلب الرزق، سوق البيع والشراء لطلب الرزق، ويتحرى الحلال ويحذر شاة الزور، يحذر الكذب، يحذر الغش. فلا لا كله طيب.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إلى اليمن: البعض من الناس قد يموتون في تهدم عمارة، وبالتالي يصعب نقلهم ودفنهم في قبور المسلمين، فهل يعذب هؤلاء بعذاب القبر وهم في أماكنهم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. يقول: البعض من الناس قد يموتون بسبب تهدم عمارة عليهم، وبالتالي يصعب نقلهم ودفنهم في قبور المسلمين، فهل يعذب هؤلاء بعذاب القبر وهم في أماكنهم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
كل ميت يمتحن في أي مكان، في البر أو في البحر، أو في هدم أو في غيره، ترسل إليه الملك فيمتحنه، فإن كان سعيدا حصل له النعيم ونقلت روحه إلى الجنة، وإن كان شقيا حصل له العذاب وصارت روحه إلى النار، نسأل الله العافية. فالمؤمن على خير مهما كان، في هدم أو في بحر أو في أي مكان، على خير عظيم، ويصل إليه النعيم في محله، وروحه تنقل إلى دار الكرام إلى الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين طائر يصحب الجنة، وأرواح الشهداء في أزواج طير الخلد تصحب الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. والمؤمن يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيقال هذا مقعدك من الجنة، نعم، ويأتيه من ريحها ونعيمها، وهذا مقعدك من النار، كفاك الله إياه ومنعك منه بسبب طاعتك وتوحيدك، والكافر ضد ذلك. فالمقصود أن الميت في أي مكان، في هدم أو في غيره، يناله ما وعده الله من خير وشر. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم، معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.